ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
طيب، عندنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان؟ وهذا معناه أنه إيش؟ أن الجمهور يصلون بثوب واحد. وتسألني أو لكلكم ثوبان، لأن الصحابة كان فيهم الفقر كأهل الصفة وغير أهل الصفة، ما عندهم إلا ثوب واحد. ولذلك قال الجابر: إن كان الثوب الواحد واسعا التحف فيه، غطي كتفك التحف فيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني فقط من السرة الركبة هي العورة حتى تصح الصلاة. لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متن. رواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله سواء، وكذلك رواه ابن جريج، ورواه أيضا يونس وعقيل عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وأخرجه مسلم وغير عبد الرزاق، وأيضا الطحاوي شرح معاني الأثار روى هذه الأثار. وروى ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بسواء، وهذا أخرجه أحمد في المسند والبخاري أيضا ومسلم. وهذا حديث عظيم جدا، حديث حجة مطلقة في جواز الصلاة في ثوب واحد، وفيها تأويل وصرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، لأن هناك من أبطل الصلاة إن لم يكن على عاتق شيء. هنا قال: وإن كان ضيقا فاتزر به. جمع علوش أيها المبشر الفاضل الكريم، غزة أرض العزة، حفظك ربي، كم تسعدنا عندما تبشرنا بهذه البشارات الخير. يقول 200 حافظ كتاب الله جل في الله أكبر الله أكبر. مطرد اليهود هؤلاء القوم والله بعلمهم وحفظهم الكتاب لا مطرد اليهود بإذن الله تعالى. لنعك هاجر آيات النبيلة المغربية، جزاكم الله خير. فهذا حجة للصلاة في ثوب واحد، فالثوب الذي يستر العورة من السرة الركبة على قول الجماهير، وعند البخاري القبل والضبر، وانحذف الصلاة بذلك تكون صحيحة. الثوب الواحد يستر به العورة فقط، ما يستر به كل البدن. وأما المرأة فكل ثوب ستر البدن وغيب ظهور القدمين ويستر جميع البدن، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت في وثوب يكون سابغا ويغطي ظهور القدمين. وإن كان السنة في بعض الكلام، لكن جاء عن ميمونة أيضا في السنن الكبرى للبيهقي وقال بسنة صحيح أنها قالت: على الجباب الذي تلبسه المرأة يغطي ظهور القدمين. وأجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه، وقول أوزاعي وأبي ثور: على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها. وقال بكر بن حارث: كل شيء من المرأة عورة حتى الظفر، حتى الظفر. طبعا هذا فيه كلام، لأنه لو أزالت يدها يصح، ولا شيء في ذلك، لكن أقول الصلاة تصح من المرأة إلا أن تغطي كل شيء فيها دون الوجه ودون الكفوف وتغطي ظاهر القدمين، وتغطي ظهر القدم، فالوجه والكفان فقط ينكشف. محمد قال حدثنا أحمد بن فضل حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا فضل بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن الرجاء عن ابن عجلان عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: كل شيء من المرأة عور حتى ظفرها. قال أبو عمر: قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويدها ووجهها مكشوف، ذلك كله منها تباشر الأرض به، وأجمع على أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفزين في الصلاة، وهذا من أوضح الأدلة على أن ذلك منها غير عورة، وأن وجه الكفان فيه خلاف، وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. أما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف نظر إلى وجهها وهو مسفر. مرة أن يصلي في قميص واحد وليس على اعتقاد شيء منه، لأن النبي قال: فإذا كان ضيقا فليتزر به. وأما إن انكشف شعرها أو انكشف شيء منها تبطل الصلاة بذلك، إلا أن تكون قد أسرعت فغطته في صحتها. قال شافعي وثور أحمد: تعيد أبدا إن انكشف شيء من شعرها أو صدرها أو صدور قدميها، صدور القدمين، ظهور القدمين أو الشعر أو الصدر، إذا ظهر منها شيء تبطل صلاتها، فإن غطته سريعا الصلاة باقية، إن بقيت ولم تغطيها الصلاة باطلة لا تصح. قال أبو حنيفة: قدم المرأة ليست بعورة، فإن صلت وقدمها مكشوفة فالشيء عليها، وإن صلت وجل شعرها مكشوف فصلاتها فاسدة. عجيب جدا. وإن كان الأقدام شعرها مكشوفا فلا شيء عليها، وإن كشف شيء منها غير ما ذكرنا فصلت بذلك صلاتها فاسدة، علمت أم لم تعلم. وقال إسحاق: إن علمت فسدت صلاتها، وإن لم تعلم فلا إعادة عليها. والأصل في هذا الباب: أم سلمة سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الدرع والخمار السابغ الذي يغيب ظهور القدمين. وهذا في الموطأ. وأنا بلغنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدرع والخمار، وخرج البياقي أيضا. والسند كان في كلام في سند في أم ميمونة، الحديث ميمونة صحيح ميمونة، وميمونة أيضا في الموطأ في حديث عائشة من بلغات مالك أيضا أنها كانت تصلي في الدرع والخمار سابغا يغطي ظهور القدمين. هجمونا عن ثقة عنده عن بكير شيخ عن مسلم سعيد عن عبيد الله الخولاني عن ميمونة أنها كانت تصلي في درع وخمار دون إزار، صلي في درع وخمار لكنه كان يغطي ظهور القدمين. روي حديث أم سلمة مرفوعا: والذين وقفوه على أم سلمة أكثر وأحفظ منهم مالك وابن إسحاق وابن أبي ذئب وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر، كلهم رأوه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفا قاله أبو داود. ورفع عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عبد الرحمن هذا ضعيف عنده، إلا أنه قد خرج البخاري بعض حديثه، والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر فيه. الإجماع يقدم في هذا الباب لأنه له مستند. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت حارث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وأما في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فرأى ابن عباس وابن عمر: إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. رأى ابن مسعود: ما ظهر منها من الثياب، لا يبدين فرطا ولا قلادة ولا سوار ولا خلخال إلا ما ظهر من الثياب. واخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: القلب والفتخة، فتخات من الأشاور والحلقان. ورأى ابن وهب عن جرير قال حدثنا القاسم بن سعد أن أبو هريرة كان يقول فذكر، وقال جرير بن حازم: القلب السوار والفتخات الخواتيم. قال جابر بن زيد: هي كحل في العين أو خاتم في الخنصر، وقاسم بن جبير: الجلباب والرداء. عن عائشة مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، يعني الذهب لا تصغر. وقدروا عن مسعود: ولا صح البنان القط والدملج اللي هو الصوار يعني الأنسيال، والخلخال والقلادة يريد موضع ذلك. واختلفت عن في أيضا على هذين القولين وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب، يعني الوجه ولا يبدين زينتهن، قال: الوجه والكفان، إلا ما ظهر منها ظهر منها الوجه والكفان. ويبدو أن الجمهور يرون أن النقاب سنة ليس بوجه. وأما الرجل فإن أهل العلم يستحبون أن يكون على عاتقه شيء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي عاتقكم وليس على عاتقه شيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليتذر وليرتد، يرتد يعني ثوبا. فحقيقة الأمر سنة الثوب الواسع إن كان واسعا يلتحف فيه يضع على عاتقه شيء، وإن كان ضيقا اتزر به. وحديث عمر رواه أحمد حمزة أيوب عن نافع عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: إذا كان أحدكم ثوبان فليصلي فيهما، وإن لم يكن إلا ثوب فليتذر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. لأن فلان قال: اشتدوا على حقك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه المنيب عبيد العتكي عن عبد المغرد عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في سراويل ليس عليها رداء، وهذا خبر لا يحتج به لضعفه، وصح معناه الندب والاستحباب، وإلا فقد قال: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. وحديث سلم أكوع صلي في قميص، وبعضهم يقول حديث سلم هذا إنه قال: قلت يا رسول الله إني أتصيد أصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وزره ولو بشوك. وفي رواية علي بن أبي طالب: إذا كان إزارك واسعا فتوشح به، يعني جعله على كتفك، وإن كان ضيقا فاتزر به. وهذه يعني فيها أسانيد أخرى، لكن الرواية في هذا الأمر على أنه أن السلام قال: أول يكونكم ثوبان ينكروا، وهذه دلالة على فقر الصحابة وزهد الصحابة، أنهم ما كان يملك أحدهم ثوبين. كان إذا غسل الثوب قعد في بيته ولم يخرج، ما عنده شيء يلبسه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان، يعني أنتم ما عندكم إلا ثوب واحد فصلوا فيه فيجوز. وقلنا بأنه من الأدب أن يصلي فأبهى حلة، وأن يضع على عاتقيه منه شيء، فإن لم يكن وكان إزار واحد الذي يملكه وكان ضيقا فليتزر به يستر العورة القبل الدبر ومن السرة إلى الركبة. ومن صلى هكذا فالصلاة صحيحة، حتى لو كان مخيرا وعنده ثوب ولم يغطي كتفين وصلى بإزار فقط غطى بين السرة والركبة فالصلاة صحيحة على قول الأئمة الأربعة. وأما بالنسبة للمرأة ظهور القدمين أو الذقن هنا تظهر تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. الفوائد المستنبطة: نعم، إن كانت جميلة رائعة الجمال واجب عليها أن تنتقد ولا تظهر شيئا، لا سيما إذا كانت أيضا جميلة العيون أو ساحرة العيون، لا أيضا لا تظهر ذلك، ليس لها ذلك، لأن فيها فتنة. هذه تعتبر في خلاف، خرج عن خلاف ده باتفاق، هذا باتفاق خرج عن خلاف. وظهور المرأة أيضا تبطل به الصلاة، لكن يظهر الوجه والكفان في الصلاة يجوز. الفوائد المستنبطة: زهد الصحابة، صحة وجواز الصلاة بثوب واحد، من عظيم الأداب عند المصلي خذوا زينتكم عند كل مسجد. بهذا حتى دروس المساء تكون قد انتهت والله الحمد منا، يبقى لنا مسائل الشافعي والمغني في الليل إن شاء الله.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى،
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.